أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيه البلوغ. قلنا قبل بيان أحكام البلوغ أن الإنسان يمر بمراحل ثلاثة قبل بلوغه أو بعد البلوغ، مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى مرحلة الصبا الذي لم يبلغ التمييز، وتسمى هذه المرحلة بمرحلة فقد الأهلية. يكون الصبي والإنسان فاقد الأهلية. المرحلة الثانية سن التمييز إلى سن الرشد، وتسمى هذه المرحلة، والإنسان في هذه المرحلة غير مكتمل الأهلية. والمرحلة الثالثة ما بعد الرشد أو البلوغ، وهو يسمى مكتمل الأهلية. فهذه مراحل الإنسان: فقد الأهلية، نقصان الأهلية، مكتمل الأهلية. هذه بالنسبة إلى المعاملات. نحن كلامنا الآن بالنسبة إلى المعاملات، لا بالنسبة إلى أمور أخرى. أما الكلام هذا بالنسبة إلى الصبي غير فاقد الأهلية، أمره واضح، يبتدأ من الولادة إلى سن التمييز. إلا أن الفقهاء اختلفوا في بداية سن التمييز وانتهاء سن التمييز. أما البداية فليس الكلام فيه في المقام. يذكرون هذا في باب النكاح، أن السبي المميز لا يدخل على النساء. ما بداية سن التمييز يختلف، هناك يقولون يختلف في الأعصار والأمصار، تختلف أيضا حسب حالات الفرد، وليس له بداية معينة، هناك يبحثون. كلامنا في النهاية، نهاية سن التمييز وقع الخلاف بين الفقه والقانون. الفقه يرى أن انتهاء سن التمييز هو البلوغ والوصول إلى حد البلوغ الشرعي، بينما القانون يحدد انتهاء سن التمييز السن 18. قبل ذلك لم يكن هذا برشيدا. هذا هو الفرق بين القانون والفقه. فالفقه انتهاء سن التمييز إذا بلغ الإنسان، وأما في القانون إذا بلغ 18 سنة. هذا هو الفرق بين الفقه والقانون. ولذلك ذكرنا فإن في القانون الفرنسي يعطي قسطا من الأهلية لسن التمييز، أي ما لم يبلغ إلى الرشد إنما يعطي قسطا من الأهلية لا تمام الأهلية. بينما في الشرع إذا بلغ الإنسان الحلم إنما يعطيه تمام الأهلية. ويستدل الفقهاء بذلك أنه إذا بلغ الحلم قد تنجزت عليه التكاليف الإلهية، والتكاليف الإلهية هذه لما تتنجز على شخص أو على مكلف معناه أنه مكتمل الأهلية، لا معنى لأن تكون إلا أن يكون سفيها، وهذا ما سنبينه. هذا هو الفرق بين القانون والفقه. ثم نأتي إلى أنه هل تصح معاملات الصبي أو لا تصح معاملات الصبي الرشيد غير المكتمل الأهلية، غير المكتمل الأهلية. أما الصبي الذي هو فاقد الأهلية قد ذكرنا قولا واحدا أنه لا تصح معاملاته حينئذ. إنما الكلام في من في سن التمييز، أي ما كان ناقص الأهلية هل تصح معاملاته أو لا. هناك أقوال وآراء في الفقه الإمامي، نذكر تلك الآراء على سبيل الإجمال، والتفصيل سيأتي في محله، وننقل كلمات الأعلام في كل بالنسبة إلى كل رأي. الرأي الأول وهو المشهور بين الفقهاء عدم صحة تصرفاته ومعاملاته، كلها لا تصح إلا ما خرج بالدليل. هذا هو الذي ذكره. فحينئذ وقع الخلاف في شرطية البلوغ في صحة المعاملات مطلقة لا بخصوص عقد البيع، مطلقة هل يشترط في صحتها البلوغ أو لا يشترط في صحتها ذلك؟ ذهب إليه ما ذهب إليه المشهور، وهو بطلان معاملات الصبي الذي لم يبلغ الحلم مطلقة. قال المحقق البحراني في الحدائق: ظاهر كلام جمهور الأصحاب أنه لا يصح بيع الصبي وشراؤه ولو أذن له الولي. كلامه مختص بالبيع والشراء لكنه يعممه صاحب المستند، وذاك ولو أذن الولي. أما النراقي في المستند قال: لا يصح بيع الصبي مطلقا مميزا كان أو لا بإذن الولي أو بدونه في ماله أو في مال غيره، بل عمموا هذا المنع إلى جميع تصرفات الصبي إلا ما دل الدليل على استثنائه، مثل عباداته، عبادات الصبي هل هي تمرينية أو شرعية؟ المشهور أنها شرعية وعبادته صحيحة، ووصاياه وإيصال الهدايا والاستئذان في دخول الدار المدلول عليه بما ورد في الآية 58 من سورة النور. هذا قال العلامة رحمه الله في التذكرة: الصغير محجور عليه بالإجماع سواء كان مميزا أو لا في جميع التصرفات إلا ما استثني كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية وإذنه في دخول الدار. هذه مستثنيات، بقية تصرفاتها غير صحيحة، هذا مطلقة. وأهم ما استدلوا لهذا الرأي به ما لهذا الرأي: أولا قوله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذه الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوق الآية الكريمة يفيد عدم جواز دفع مال اليتيم إليه إلا أن يبلغ، ثم يختبر ويثبت رشده بالاختبار. هذا منطوق الآية الشريفة: لا يدفع المال إلى اليتيم حتى يحتلم يبلغ الحلم، ثم يختبر هل هو رشيد حتى يعطى له المال ويصح التصرف، أو أنه سفيه فلا يتصرف. وعلى هذا المنطوق يكون مفهومها أنه إذا لم يبلغ اليتيم أو بلغ ولم يكن رشيدا بالاختبار فلا يجوز دفع ماله إليه. منطوق الآية كذا، مفهومها عدم جواز دفع المال إليه، بمعنى عدم جواز تصرفاته في المال. هذا هو الرأي، دليل الأول. الدليل الثاني: حديث رفع القلم المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. بناء على أن المراد بالقلم قلم الإلزام بما يشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، إذ كلام في أن المرفوع عن هذا الصبي هل هو قلم الإلزام والتكليف فقط أم أنه رافع يرفع عنه حتى الأحكام الوضعية. بناء على هذا أنه لا تصح تصرفاته إذا شمل الأحكام الوضعية، أما إذا خصصناه بالأحكام التكليفية فقط دون الوضعية ذاك مطلب آخر. الأمر وخبر حمزة، هذا النبوي المعروف، وخبر حمزة بن حمران عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذت لها وبها. هذا بالنسبة إلى الجارية، أي مرحلة البلوغ. قال: وأما الغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. هذا بين الجارية، كلا الفردين يتفقان في البلوغ أنه لا يدفع إليها الأموال ولا يصح بيعه وشراؤه قبل البلوغ. بلوغ المرأة 9 وبلوغ الرجل 15، هذا هو الحديث. وأيضا استدل بخبر عبد الله ابن سنان عن الباق عن مام الصادق صلوات الله عليه إنه سئل أبي، قال صلوات الله عليه: سئل أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده؟ قال: احتلامه. ودلالة الخبرين على المدعى واضحة، أن الخبران يدلان على عدم صحة تصرفات الصبي حتى يبلغ الحلم. هذا هو الخبر. استدلوا الأمر الثالث بالإجماع، وقد ادعاه غير واحد منهم العلامة الحلي في التذكرة والسيد ابن زهرة في الغنية، كما حكاه الشيخ الأنصاري في المكاسب حيث قال: المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي، بل عن الغنية الإجماع وإن أجازه الولي. فالدليل الثالث هو الإجماع. الدليل الرابع الشهرة، استدل بها الشيخ الأنصاري قدس سره في المكاسب، قال: فالإنصاف أن الحجة في المسألة هي الشهرة المحققة والإجماع المحكي. هذه هي الأدلة التي استدل بها على عدم صحة تصرفات عقود الصبي ومعاملاته. هذه هي، وسيأتي إن شاء الله مناقشتها، أن أكثر الروايات، وذكرنا روايتين أو ثلاثة، ولا الروايات أكثر من ذلك. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني ما أشار إليه الشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط، قال: ولا يصح بيع الصبي وشراؤه بإذن، وشراؤه أذن له الولي أو لم يأذن، فيختص الحكم بالبيع والشراء، فقط بالبيع والشراء، تلك في جميع عقوده وتصرفاته المعاملية، هذا يختص بخصوص البيع والشراء فقط. الرأي الثالث: إذا بلغ 10 سنين وكان رشيدا، الصبي إذا بلغ 10 سنين وكان رشيدا صحت معاملته. قال في الحدائق: ونقل جماعة من الأصحاب هنا قولا بجواز بيع الصبي وشرائه إذا بلغ 10 وكان عاقلا. قلنا بأن العقل هنا في باب المعاملات يعنى به الرشد لا مقابل الجنون، وكان عاقلا. وروي، يقول المحقق البحراني، وروي إنه إذا بلغ 10 سنين وكان رشيدا كان جائزا، أي تصرفاته نافذة. ولكن كلام المحقق البحراني، ولكن ردوا هذه الرواية بالضعف، وردوا ذلك الدليل بأنه قياس على بعض التصرفات المستثنات، إذ أنه سيأتي في بحث في كتاب الوصية أنه وردت رواية على صحة تصرفات الصبي إذا بلغ 10، وصيته إذا بلغ 10، وذكرنا بعض المستثنيات أيضا. قاسوا البيع والشراء على تلك المستثنيات والقياس باطل. هذا ما ذكره المحقق البحراني. الرأي الرابع وهو جواز عقد الصبي حال الابتلاء والاختبار، حتى إذا آنستم منهم رشدا وابتلوا اليتامى. مرحلة الاختبار، الابتلاء معنى الاختبار، مرحلة الاختبار هذا إنه تصح معاملته في هذه المرحلة فقط. الذي أشارت إليه الآية الكريمة ما قال الابتلاء، جواز عقد الصبي حال الابتلاء الذي أشارت إليه الآية الكريمة وابتلوا اليتامى، فإن ظاهر الآية الكريمة كون الاختبار قبل البلوغ، وهذا الرأي منسوب إلى ابن إدريس الحلي. قال الشيخ في المكاسب: ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده، حيث قال: وهل يصح بيع المميز وشراؤه؟ والوجه عندي أنه لا يصح، واختار في السرائر صحة بيع الصبي في مقام اختباره ورشده، في مقام اختبار رشده، فهذا الوقت وقت اختبار رشده تصح معاملاته في هذا الوقت فقط. الرأي الخامس مختاره فخر المحققين ولد العلامة في كتابه شرح الفوائد، وهو صحة بيع الصبي المميز بإذن الولي. قال الشيخ الأنصاري في المكاسب وقال في القواعد: وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر، بل عن فخر المحققين في شرحه أن الأقواء الصحة مستدلا بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه، ولكن لم أجده في شرحه الموسوم إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، وقواه المحقق الأردبيلي في كتابه شرح الفوائد ما وجده الشيخ الأنصاري، لكن في كذا شخص آخر نسب هذا إليه، لكن على أي حال قواه المحقق الأردبيلي. كلام المحقق البحراني أوضح من هذا. قال المحقق البحراني في الحدائق: ويظهر من المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد المناقشة في هذا المقام، حيث قال: ما ملخصه؟ والإجماع مطلقا غير ظاهر، والآية غير صريحة الدلالة، لأن عدم دفع المال إليهم وعدم الاعتداد بإملائهم كما ورد في آية الوصية، وهو يشير إلى قوله تعالى أن يمل هو، هذا لا يستلزم عدم جواز إيقاع العقد وعدم الاعتبار بكلامهم، خصوصا مع إذن الولي ولي المميز، فخص بما إذا لم يكن إذن من الولي تصرفاته باطلة، أما إذا أذن له الولي ولي صح ذلك. ويؤيده اعتبار المستثنى، فإنه لو كان ممن لا اعتداد بكلامه ما كان ينبغي الاستثناء، ولهذا قيل بجواز عقده إذا بلغ عشرا أو عقده حال الاختياره اختباري، فإن ظاهر الآية الكريمة كون الاختبار قبل البلوغ، ولئلا يلزم التأخير في الدفع مع الاستحقاق. هذا كلام المحقق الأردبيلي، حيث أن بالفقهاء استدلوا من أن كلام الصبي لا وزن له أبدا، يرد هذا أنه كيف يمكن أن لا يكون له وزنا وكلامه لا أثر له أبدا، ما يترتب عليه كلامه غير لا يرتب، كيف يصح إسلامه حينئذ؟ وهذا بحث ذكره الشيخ الأنصاري وسيأتي في محله. هذا رد إلى هذه الأقوال، إلى أن قال المحقق البحراني: وبالجملة إذا جاز عتقه ووصيته وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات كما هو ظاهر الروايات الكثيرة، لا يبعد جواز بيعه وشرائه وسائر معاملاته إذا كان بصيرا مميزا رشيدا يعرف نفعه وضره بالمال، كما نجده في كثير من الصبيان، فإنه قد يوجد منهم من هو أعظم في هذه الأمور من آبائهم، فلا مانع له من إيقاع العقد خصوصا مع إذن الولي أو حضوره بعد تعيينه الثمن. انتهى كلام المحقق البحراني الذي نقل كلام المحقق الأردبيلي. وقوى هذا الرأي جمع من الفقهاء، وإن كان خلاف المشهور فلا يعتبر البلوغ في صحة العقد إذا كان عاقلا والقدرة على الإنشاء وقادرا على الإنشاء، بشرط أن يكون عاقلا أي رشيدا نوعا ما مميزا، وأنه يكون قادرا على الإنشاء. هذا هو القول الذي اتبعه جمع كثير من المتأخرين، واستدل له بإطلاق أدلة العقود في أبواب المعاملات، أو هو بالعقود يشمل عقد الصبي أيضا، بالبيع يصح أدلة التي وردت في البيع، في الإجارة، في غيرها ما غيرهما، نتمسك بإطلاق ذلك ليشمل التعقد الصبي أيضا، مع عدم صلاحية ما استند إليه في الحكم بالفساد بدونه، مع أن الأدلة التي استدل بها على فساد معاملات الصبي وعقوده هذه الأدلة فاسدة لا يمكن الاعتماد عليها، فحينئذ لا مانع، المقتضي موجود وهو إطلاقات الأدلة، والمانع الذي ذكرناه غيره مفقود. هذا هو الرأي الخامس. الرأي السادس ما ذهب إليه السيد الطباطبائي رحمه الله في الرياض، وسيأتي نقله إن شاء الله.